الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وشكر الله لكم هذا الحرص في هذه الظروف. والله أسأل أن يجعل هذه الخطى في موازين حسناتنا جميعا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاء،
وربما لا يعلم الكثير من أحبابكم وإخوانكم عن بدء الدراسة، فهذه مهمتكم ووظيفتكم أن تتحركوا دعاة إلى الله عز وجل بالبلاغ والبيان. وسوف أشرح مع حضراتكم في هذه الدورة الجديدة إن شاء الله تعالى مادتين من مواد هذا المعهد. أما المادة الأولى فهي مادة العقيدة، وأما المادة الثانية فهي مادة السيرة. ولذا فسوف يكون نظامنا كالتالي إن شاء الله تعالى: إذا تناولنا مادة العقيدة في أسبوع، فسوف نتناول مادة السيرة في الأسبوع الذي يليه، ومن ثم سيكون اللقاء الأول في العقيدة واللقاء الثاني في السيرة، وهكذا إلى أن ييسر الله عز وجل بإتمام ما قدر الله تبارك وتعالى له أن يتم من مادتي العقيدة والسيرة. أما المنهج الذي سأتولى شرحه بتوفيق الله سبحانه في مادة العقيدة، فسوف نقف مع حديث جبريل، وأنتم تحفظون الحديث جميعا. والحديث حديث عظيم الشأن، قال عنه العلامة ابن دقيق العيد: إنه حديث عظيم اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة. إنه حديث عظيم اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه متشعبة منه. وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه متشعبة منه. فهذا الحديث كالأم للسنة، كما كانت الفاتحة أما للقرآن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالحديث يشتمل على شرح الدين كله بلا مبالغة. الحديث يشتمل على شرح الدين كله بلا مبالغة. لذا فإن هذا الحديث إن قدر الله لنا البقاء واللقاء قد يحتاج منا إلى أكثر من عام ونصف لنقف أمام ضرره ولآلئه وجواهره وكنوزه. قد يحتاج منا إلى أكثر من هذا، ونترك التوفيق والتسديد والمدد لصاحب التوفيق والمدد وهو الله عز وجل. والحديث أيها الأحبة أذكركم الليلة بمتنه لأعرج أيضا على المنهج الذي سأتولى شرحه في السيرة إن شاء الله تعالى. الحديث رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني رواه معظم أصحاب السنن والمسانيد بعد الإمام مسلم، فلقد انفرد به الإمام مسلم فلم يروه الإمام البخاري رحم الله الجميع. وسوف أتولى شرح الرواية التي رواها الإمام مسلم عن يحيى ابن يعمر. قال يحيى ابن يعمر: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. كان أول من قال في القدر، أي من قال بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر ويتمنى أن يقابل أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسأله عن مقولة هؤلاء بنفي القدر. يقول: فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يقول يحيى بن يعمر: فوفق لنا عبد الله بن عمر. وهذه أيضا من الإيه؟ من الإيمان بالقدر كما سأشرح إن شاء الله تعالى. فوفق لنا، كلمة موفقة أن يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر، وهذا من عظيم توفيق الله لهما. فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أنا عن يمينه وصاحبي عن شماله، فقلت ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، أي سيترك السؤال إلي. فقلت: أبا عبد الرحمن، ينادي على من؟ على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقلت: أبا عبد الرحمن، لقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه. أبا عبد الرحمن، لقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وإنهم يزعمون وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلم الله عز وجل الأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها. يقول أبا عبد الرحمن: لقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله: حدثني أبي. كلمة جميلة جدا ربما أقف عند هذه الكلمة محاضرة كاملة إن شاء الله تعالى. حدثني أبي، يقول عبد الله بن عمر حدثني أبي، اللي هو من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وساق عمر الحديث الطويل، أو وساق عبد الله بن عمر الحديث الطويل المعروف، قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذه هي التي من أجلها ساق عبد الله الحديث، وتؤمن بالقدر خيره وشره، إذ أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هذا لفظ مسلم، لم يقل الإحسان كما قال في لفظ الإسلام والإيمان، وإنما قال، أجاب مباشرة، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلم يقل في هذه صدق، لم يقل في هذه كما قال في الأولى والثانية. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فلبثت مليا، فلبثت مليا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث يا إخوة يشتمل على الدين كله بلا استثناء، وهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى من خلال تفصيلنا وشرحنا لهذه الكلمات النبوية الجامعة، صلى الله وسلم وبارك على قائلها وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. هذا هو حديثنا الذي سيكون مادة عقيدتنا في هذه الدورة من هذه الدورات في المعهد إن شاء الله تعالى. وكما ذكرت في الدورة الماضية أن دروس العقيدة لا تقتصر على طلاب العلم، لا ينبغي أن يحرص على دروس العقيدة طالب العلم فحسب، بل يجب أن يحرص على دروس العقيدة كل مسلم ومسلمة، فإن الأمر لا يقتصر على الطلاب، وإنما هذا واجب من الواجبات، إذ لا يمكن على الإطلاق أن يعبد الإنسان ربه عبادة صحيحة إلا إذا تعرف على العقيدة الصافية وعلى التوحيد الصحيح من القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص وأن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال. هذا بالنسبة لمادة التوحيد. أما بالنسبة لمادة السيرة فلك أن تقتني مثلا الرحيق المكتوب، لكنني لن أتقيد به، وإنما سأجلس بين كتب السيرة من أمهات وكتب معاصرة لأخرج بعظات ودروس وعبر يحتاج إليها الآن كل مسلم ومسلمة. ولا بد أيها الأحبة أن أقول بأن دراسة السيرة لا ينبغي على الإطلاق أن نقدمها كقصة أو كحدث عفى عليه الزمان أو التاريخ. إن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت ولن تكون أبدا ماضيا يحال بينه وبين أجيال الأمة المتعاقبة، بل ينبغي أن تكون سيرة النبي في كل زمان ومكان دماء تتدفق في عروق المستقبل والأجيال. ولذا فلن أتوقف مع السيرة كقصة، ولن أتوقف مع السيرة كتأريخ، وإنما ربما أعرض الفقرة من فقرات السيرة عرضا سريعا لأقف بعد ذلك أمام الدروس والعظات والعبر. فسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة تتلى في يوم مولده. سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة تتلى في يوم مولده. يظن الناس الآن أن الاحتفاء والتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل في أن نخص ليلة من ليالي شهر ربيع بقصيدة منمقة أو بقصة المولد بعبارات مزوقة، ويأتي رجل صاحب صوت جميل ليتلو على الناس أو على الأسماع قصة السيرة فيستمتع الناس بهذه القصة، ولكنهم يخرجون وكأن لسان حالهم يقول كان يا مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن هذه السيرة لا تعنينا في شيء، وكأن هذه السيرة ما هي إلا مجرد قصة تحكى. كلا، بل ينبغي أيها الأحبة أن نقدم السيرة تقديما جديدا، وأن نقف أمام الدروس والعظات والعبر لنحول سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جديد إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فالمسلمون الآن لا يعرفون عن السيرة إلا القشور القليلة، وربما إذا تليت عليهم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرك هممهم ولا تحرك قلوبهم، ربما تتحرك الألسنة بكلمات ثناء أو إطراء، وربما تدمع العين، وربما يتحرك القلب، لكن سرعان ما يزول هذا الشعور بمجرد خروج المسلم من المسجد أو بمجرد انقطاع السيرة التي تحكى عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الغرض منها هو مجرد الوقوف على الوقائع التاريخية ولا على سرد الطريف والجميل منها من قصص وأحداث،
إنما الغرض من دراسة السيرة أيها الأحبة ما يلي، الغرض من دراسة السيرة ما يلي: أولا فهم شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال حياته وظروفه التي عاش فيها، للتأكد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مجرد عبقري أو عظيم كما يحلو لبعض المؤرخين أن يقولوا، إنما للتعرف على شخصيته كنبي مرسل من عند الله جل وعلا. هذه نقطة أولى مهمة جدا. أقرأ مثلا عند كثير من المؤرخين وعند كثير من الكتاب بل لبعض المستشرقين أحيانا العظماء 100 وأعظمهم محمد، كتاب مشهور معروف، العظماء 100 وأعظمهم محمد. ثم يقرأ هذا الكتاب وهذا الكلام بعض المؤرخين للسيرة أو بعض كتاب السيرة من كتاب المسلمين فتأثرون بهذا الكلام الجميل، ويبدأ الكاتب من كتابنا يعزف هو الآخر على هذا الوتر، على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم كزعيم إنساني، كزعيم إنساني غافلا بعثة ونبوة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه زلة خطيرة وكبيرة. إنما الأصل الأول الذي ينبغي أن تدرس من خلاله سيرة النبي أنه نبي مرسل. مكمن الخطر في هذا؟ ربما أقول الآن أحد الإخوة: وما مدى الخطورة في أن تبدأ السيرة بدراسة سيرة النبي على أنه زعيم أو على أنه عظيم أو على أنه رجل إنساني من طراز فريد؟ ما الحرج في أن نستعل دراسة السيرة من هذا المنطلق؟ الحرج يا إخوة أن الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم منطلق أنه رجل عظيم أو زعيم أو إنسان من الطراز الأول، إن درس السيرة من هذا المنطلق ومن هذا المنظور لن يطالب نفسه بعد ذلك بأمر أو نهي أو حد للنبي على أنه وحي من عند الله عز وجل. انتبهت لهذا؟ هذه نقطة في غاية الأهمية. لما أدرس حياة النبي على أنه زعيم، خلاص زعيم أو عظيم أو إنسان، أما يأمرني النبي عليه الصلاة والسلام بأمر، والله يعني ممكن أعرض هذا الأمر على برضو عقول الزعماء والعظماء والسادة والأساتذة والكبار المفكرين، فإن لاقى تفكير النبي وقول النبي وأمر النبي قبولا عند هؤلاء العظماء والكبراء فأنا أقبله، وإن لم يلاقي قول النبي صلى الله عليه وسلم قبولا عند العقلاء والزعماء والمفكرين فأنا أرده. ومن هنا يقع المسلم من حيث لا يشعر في رد أمر الله، إذ أن ما أمر الله به عن وحي صحيح إنما هو أمر لله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واضح النقطة يا إخوة؟ من يذكرني بها مرة أخرى؟ لماذا لا نجيز أن نستهل دراسة النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق أنه زعيم إنساني أو عظيم من العظماء؟ نعم ارفع صوتك عشان إخوانك يسمعوا. أحسنت، واضح النقطة دي؟ لأن كثيرا من كتابنا قد زلوا في هذا وسقطوا فيه. فبداية أول هدف من أهداف دراسة السيرة أن نفهم شخصية النبي الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال حياته وظروفه التي عاش فيها، للتأكد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد عبقري أو عظيم من العظماء أو زعيم من الزعماء فحسب، بل إن هذا كله تبع لرسالته ونبوته. لماذا؟ لأنني لو درست حياة النبي على أنه رسول ونبي فأنا مكلف على الوجوب لا على الاختيار أن أمتثل أمره وأن أجتنب نهيه وأن أقف عند حدوده، لأنه حينئذ مبلغ عن الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يبقى أول هدف من أهداف دراستنا للسيرة إن احنا بنقف أمام شخصية هي أعظم شخصية على ظهر هذه الأرض من يوم أن خلق الله آدم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. سبحان الله، ما الإنسان يحب شخصية من الشخصيات وبعدين يعثر على كتاب مترجم لهذه الشخصية يسعد بهذه الترجمة أيما سعادة. لو أحب الإنسان ممثلا ساقطا أو هابطا، أو لو أحب الإنسان لاعب كرة لا يسمن ولا يغني من جوع، أو لو أحب الإنسان ممثلة هابطة، أو لو أحب الإنسان مطربة متهتكة، ربما يفتش الأسواق عن ترجمة تترجم لحياة هذا الذي تعلق قلبه به. فما هو الواجب إذن على كل مسلم ومسلمة بعد قوله أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواجب أن يقف كل مسلم ومسلمة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى معيشته وعلى ظروفه، ليتعرف على كل جانب من جوانب حياته المشرقة صلى الله عليه وسلم. إذ أن الله عز وجل لما خلق الخلق وشرع التشريع علم الله سبحانه أن الناس لا يمكن بحال أن يحولوا هذا المنهج التربوي الإسلامي إلى واقع في حياتهم إلا إذا رأوا أمام أعينهم قدوة طيبة ومثلا أعلى يحول هذا المنهج في حياتهم إلى واقع يتحرك بين الناس. وكرروا هذه العبارات مرة أخرى عن قصد وعن عمد. أقول أيها الأحبة، لقد علم الله عز وجل يوم أن خلق الخلق وشرع أن الناس بحاجة إلى قدوة طيبة وإلى مثل أعلى يحول هذا التشريع والمنهج النظري إلى منهج واقعي عملي يتحرك في دنيا الناس. هذا مثلا لو أن الله عز وجل قد أرسل ملكا نبيا، هل سيستجيب الناس له؟ هل سيستجيب الناس له؟ لا. والجواب لماذا؟ والسؤال لماذا؟ والجواب إذا نظر الناس إلى هذا الملك النبي الذي هو من غير طبيعتهم ومن غير خلقتهم سيقولون نعجز عن أن نفعل ما يفعله هذا الملك النبي. لماذا؟ لأنه لو كان كسائر البشر لعجز هو أن يفعل ما يأمرنا به. ومن ثم شاء الله سبحانه، واتفقنا على أن نقول شاء الله ولا نقول شاءت حكمة الله وشاءت إرادة الله، إذ أن المشيئة ابتداء وانتهاء لله عز وجل. فشاء الله سبحانه أن يبعث الأنبياء والمرسلين من البشر ليكونوا حجة لله تبارك وتعالى على خلقه. الهدف من دراسة السيرة أن يجد الإنسان المسلم بين يديه صورة حية للمثل الأعلى وللقدوة الطيبة في كل جانب من جوانب الحياة. أن يجد الإنسان مسلم صورة حية للمثل الأعلى وللقدوة الطيبة في كل جانب من جوانب الحياة.